يقول المحقق السبزواري: معرف الوجود شرح الاسم، وليس الحد ولا بالرسم. مفهوم من أعرف الأشياء كنه في غاية خفاء. لا الكلام في الوجود في المسألة الأولى من الوجود، وهي عبارة عن تعريف الوجود، أنه الوجود يصح تعريفه أو لا يصح. بعبارة أخرى، هل الوجود بديهي فلا يحتاج إلى رسم، لا يحتاج إلى تعريف، ولا بد تعريفه؟ ذهب المحقق أن الوجود أمر بديهي لا يحتاج إلى تعريف، منهم المصنف وشرح عليه الرحمة. ولكن هناك من يقول بأن الوجود لا بد أن يعرف الحد أو بالرسم، ولكن جوابه أنه يلزم أولا الدور أو الخلق، كما يلزم أن يكون الوجود مركب، مع أن الوجود كما سيأتي من البسائط وليس مركب، كما يلزم أن يكون هناك شيء أعم من الوجود، مع أن الوجود أعم الأشياء، كما يلزم أن يكون هناك شيء أعرف من الوجود، مع أن الوجود أعرف الأشياء. عليه لا يصح فالوجود. المحقق السبزواري في منظومته أيضا يذهب إلى هذا القول تبعا للقدامى من الحكماء والمتكلمين على أن الوجود لا يمكن تعريفه. هنا في الوجود من حيث التعريف عنوانان. العنوان الأول تعريف الوجود، فيذهب إلى أن الوجود أعرف الأشياء، فبما أنه أعرف الأشياء لا يصح تعريفه إلا بالتعريف اللفظي أو شرح الاسم، هذا عنوان. والعنوان الثاني عبارة عن أنه لا يمكن تصور الوجود، لا يمكن تصور وتعقل وارتسام صورة للوجود في الذهن، لا يمكن ذلك. لماذا؟ أما العنوان الأول أنه أعرف الأشياء فذلك واضح بالبداهة وبالوجدان، حيث إذا عرف الوجود بأنه الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه أو غير ذلك من التعاريف، فليس إلا من باب شرح الاسم أو من باب التعريف اللفظي المجازي في مقابل التعريف الحقيقي من الحد والرسم. هذه التعاريف لفظية شرح الاسم، بناء على أن لا فرق بين شرح الاسم وبين التعريف اللفظي، وربما يقال بالفرق بينهما باعتبار شرح الاسم المتكفل له علم اللغة قواميس اللغة، ولكن شرح التعريف اللفظي ربما يكون من علم اللغة وربما يكون من مصطلحات علم خاص. مثلا إذا عرف الإنسان مصطلحات فيعرف اسما بتلك المصطلحات المخزونة والموجودة في وجوده، ربما جعل فرقا بين الشرح الاسمي وبين التعريف اللفظي. لكن عند المحقق السبزواري لا فرق بينهما، شرح الاسم والتعريف اللفظي بمعنى واحد. إذا عرفنا الوجود بالثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه فهو من باب التعريف اللفظي وشرح الاسم، لأنه من أعرف الأشياء. ولكن كن وذات وحقيقة الوجود تصوره في غاية الخفاء، لا يمكن أن نتصور ذات وحقيقة الوجود، يرجى الانتباه، مسألة مهمة ودقيقة أيضا. كيف لا يمكن أن نتصور الوجود مع أنه أعرف الوجود ما هو؟ إذا سألتني عن الوجود لأجبتك بالعرفان أنه أعرف معنى الوجود، لكن إذا سألتني أن أصور لك الوجود، أصور لك الوجود، ربما يصعب ذلك علينا أن نصور كصورة ذهنية للوجود، يصعب ذلك. لماذا؟ لأن الوجود كما سيأتي تعريفه الظاهر بنفسه أو المظهر لغيره، أو على حد تعبير المحقق السبزواري في منظومته أنه حقيقة بسيطة، تأبى ذات هذه الحقيقة عن العدم أولا، يعني حيثية الذات، حيثية الإباء عن العدم أولا، وثانيا تكون منشأ للآثار. مثلا الآن هذا الكتاب هذا الدفتر موجود، لماذا؟ لأن الدفتر منشأ للآثار، كما أن ذات الدفتر والكتاب يأبى عن العدم. فإذا الكتاب وجود، الكتاب موجود، يعني ذات تلبست بالوجود فأصبح الكتاب موجود. هذا الكتاب الموجود شأن للآثار، ومن الآثار الأبعاد الثلاثة، الامتدار الثلاثة عبارة عن طول والعمق، من الآثار لون البياض، النار من الآثار الحرارة، الجبل من الآثار أن يكون له تجم خاص مثل طول وعرض وقن. كل الآثار الخارجية منشأها الوجود. فإذا الوجود حيثية الذات، حيثية الإباء العدم أولا، وثانيا تكون منشأ للآثار. إذا أردنا أن نتصور الوجود، مثلا نتصور النار في الذهن، فيا ترى هل تصورنا حقيقة الوجود في عالم الذهن؟ إذا كان بهذا المعنى يلزم احتراق الذهن، لأنه متى ما وجد النار الخارجي ووجدت حقيقة الوجود لا بد لها من الآثار، باعتبار أن الوجود منشأ الآثار الخارج. فلو كان النار متصورا حقيقة النار وكنه النار ووجود النار كان متصور ويمكن تصوره وارتسامه في الذهن، ليلزم أن الآثار أيضا تكون ملحوقة لذلك الوجود الذهني، مع أن الآثار كما سيأتينا إن شاء الله في تقسيم الوجود إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي، الآثار لا تلحق تلك الوجود باعتبار الآثار للوجود الخارجي وليس للماهية بما هي هي، وما ينطبع في صورة الشيء الماهية. فعليه الوجود المرتسم ليس الوجود الحقيقي، الوجود المرتسم في عالم الذهن والصورة المنطبعة في عالم الذهن للوجود ليس هو الصورة الحقيقية ومعرفة كنه الوجود. لماذا؟ لأن الوجود من حيث الكون لا بد له من آثار، مع أن الوجود الذهني لا آثار له، وإلا يلزم عند تصور الجبل وجودا يلزم انخراق الذهن مثلا، يلزم أفرض انهدام الذهن مثلا أو ما شابه ذلك، مع أن هذه المعاني بالوجدان لم تحصل عندنا. هذا أولا. وثانيا إذا كانت الماهية المرتسمة في الوجود هي ماهية الوجود وحقيقة الوجود وكنها الوجود، يلزم عند التبدل ألا تختلف ذلك الماهية، مع أن الوجود من حيث الوجود ماهيته إنيته، يعني وجود ماهيته وماهيته وجوده كما سيأتينا. فعليه معرفة كنه الوجود وتصور ذات وحقيقة الوجود هذه مسألة في غاية الخفاء ولا يمكن ذلك. ففي هذا البيتين جمع المحقق السبزواري على أن الوجود من حيث المفهوم هو من أعرف الأشياء مفهوما واضح بديهي، لا يحتاج إلى تعريف، لا يحتاج إلى حد ولا إلى رسم، ولكن من حيث الكون هو الذات والحقيقة في غاية الخفاء. هذا أولا. ثانيا ذكرت وجوه لإبطال تعريف الوجود بالعدم، لتعريف الوجود بالتعريف الموجودة بالحد وبالرسم، ذكرت وجوه منها ما ذكره فخر الدين الرازي وهو عبارة عن الوجه الثاني الذي نحن بصدد بيان جوابه. ذكر فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية وجوها، الوجه الثاني عبارة عن أنه لا يصح تعريف الوجود بالحد ولا بالرسم. لماذا؟ يقول لأنه لو كان بالحاد فإما أن يكون التعريف بتمام ذاتيات الشيء، مثلا الإنسان يعرف بأنه حيوان ناطق، حيوان ناطق معرف تمام ذاتية الإنسان، فإذا أردنا أن نعرف الوجود بتمام ذاتيته من دون تركبه بالأجزاء سيلزم الدور، باعتبار مثلا نعرف الوجود بأنه وجود كما نعرف الإنسان بأنه إنسان، بأنه إنسان من دون ملاحظة الأجزاء باعتبار حقيقة واحدة بسيطة. إذا أردنا أن نعرف الوجود من هذا المنطلق ليلزم الدور باعتبار توقف الشيء على نفسه، ويلزم تحصيل الحاصل وهو محال كما هو ثابت في الفلسفة والمنطق. فعليه تعريف الوجود بأنه موجود هذا تعريف بالدور وهو باطل. وإذا قلنا نعرف الوجود باعتبار الأجزاء، يعني للوجود أجزاء، تلك الأجزاء إما أن تكون أجزاء وجودية كالوجود أو أجزاء عدمية. فإذا كان الوجود مركب من أجزاء الوجود ونعرف الوجود بأجزاء الوجود بتمامها، ليلزم الدور أيضا باعتبار توقف تعريف الوجود على الأجزاء الوجودية، كما أن الأجزاء الوجودية نسأل ما هي وجوديتها، يقال بالوجود. فعرفنا الأجزاء الوجودية بالوجود والوجود بالأجزاء الوجودية، وهل هذا إلا دور باطل؟ وإذا قلنا بأنه مركب من أجزاء لا وجودية، فنعرف الوجود بلا وجود، هذا يلزم القول، لأنه لا وجود عبارة عن العدم يقابل الوجود، تقابل التناقض، أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا عرفنا الوجود بالأجزاء اللاوجودية، يعني بلا وجود محض، عرفنا الوجود المحض بلا وجود محض، عبارة أخرى عرفنا الوجود بالعدم والعدم بالوجود، وهذا باطل، لأنه يلزم الخلف، يعني يلزم خلاف الفرق باعتبار الوجود غير العدم، فلا يصح أن نعرف الوجود بالعدم. وإذا قلتم نعرف الوجود بالأجزاء الوجودية لا من حيث تمام الأجزاء حتى يلزم الدور، بل باعتبار أمر زائد غير الأجزاء الوجودية، يتحصل هذا الأمر الزائد من تركب الأجزاء الوجودية. فخر الدين الرازي يقول إذا كان يتركب من الأجزاء الوجودية يلزم أن يكون ذلك الأمر الخارج هو عبارة، أو الأمر الزائد هو عبارة عن الوجود، وليس الوجود يعرف بما هو خارج عن الوجود. بعبارة أخرى يرجى الانتباه، إذا عرفنا الوجود بالأمر الزائد يلزم أن يكون التركيب للمعروض، لمعروض الوجود وهو الأمر الزائد، باعتبار أن الوجود مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء يحصل من وجودها أمر زائد. الأمر الزائد مثلا المجموع من حيث المجموع، فالمجموع من حيث المجموع يلزم أن يعرض عليه التركيب، وليس التركيب يعرض على الوجود، مع أنه فرضنا، يعني يلزم خلاف الفرض، فرضنا أن الوجود مركب من الأجزاء وليس الأمر الزائد مركب من الأجزاء. واضح؟ أو أعيد مرة ثانية؟ نعم؟ خلي أعيد مرة ثانية احتياطا. الوجود ندعي أن الوجود مركب من عدة أجزاء، وهذه الأجزاء أجزاء وجودية، ولا نعرف الوجود بالأجزاء الوجودية حتى يلزم الدور، بل نعرف الوجود بأمر زائد يحصل من تركب واجتماع الأجزاء الوجودية. إذا عرفنا الوجود بهذا الأمر الزائد ماذا يلزم؟ يلزم الخلف أو يلزم الدور، باعتبار أن التركيب بناء على ما نفرض التركيب يعرض على الوجود، والحال الآن التركيب عرض على ذلك الأمر الزائد، وهل هذا إلا خلاف الفرض؟ لأنه فرضنا أن التركيب يعرض على الوجود وليس على الأمر الزائد. هذا فيما إذا كان بالحد التام أو بالحد الناقص. وأما إذا كان تعريف الوجود بالرسم، يلزم أولا الاختصاص، والعلم بالاختصاص متوقف على معرفة المعرف والمعرف، أو معرفة المرسوم والمرسوم به في الرسم، باعتبار نقول أن هذا العرض بالرسم يكون بالعرض العام أو بالعرض الخاص كما في المنطق. إذا أردنا أن نقول هذا العرض يختص بهذا الذات مثلا، بهذا المرسوم، هذا الاختصاص يختص، لابد أن نعلم به، عند ذلك يصح الاختصاص. والعلم بالاختصاص بين المرسوم به والمرسوم يلزم أن نعلم أولا المرسوم به ثم المرسوم ثم النسبة، باعتبار العلم بالنسبة متوقف على العلم بالمنتسبين، فعليه العلم بالاختصاص، اختصاص هذا العارض لهذا المعروض، هذا الرسم لهذا المرسوم، اختصاصه والعلم به يتوقف على أن نعلم أولا المرسوم به. فإذا علمنا المرسوم به يلزم الدور، باعتبار توقف هذا العلم يتوقف على معرفة المرسوم به، ومعرفة المرسوم به يتوقف على هذا العلم، فهل هذا إلا دوره وهو باطل؟ وإذا قلنا بأن العرض عرض عام يلزم الإحاطة بجميع الوجودات غير وجود هذا المرسوم به، يلزم الإحاطة بجميع الوجودات التي لا نهاية لها ما لا يتناها، يلزم الإحاطة بذلك، والإحاطة تفصيلا مستحيل، فعليه معرفة الوجود بالتفصيل أو معرفة الوجود بالاختصاص يلزم أن يكون مستحيلا. فتعريف الوجود مستحيل، بل الوجود أمر بديهي لا تعريف فيه. هذا ما ذهب إليه فخر الدين الرازي بنحو الإجمال. وأما جوابه الأخير، العرض العام عندما نقول مثلا المشي يختص بالإنسان أو المشي يختص بالحيوان، هذا عرض خاص. أما المشي يختص بالإنسان عرض عام. لابد أن نعرف الإنسان وجميع الأشياء الأخرى غير الإنسان حتى نعرف أن هذا العرض يعم الإنسان وغير الإنسان من الحقائق ومن الأنواع الأخرى. فإذا العلم بالرسم يتوقف على الإحاطة بأمور ووجودات لا نهاية لها، ما لا يتناها، والعلم بإحاطة ما لا يتناها مستحيل بالوجدان، يعني وجدانا نراها استحالة ذلك، فعليه العلم بالرسم بالنسبة إلى الوجود يكون مستحيلا. فثبت المطلوب على أن تعريف الوجود مستحيل. أما جوابه، أولا ما يبغيه فخر الدين الرازي في إبطال تعريف الوجود إنما يصح لو أردنا تعريف الوجود من حيث الكون والذات. نعم، من حيث الكون والذات يلزم هذه التوالي الفاسدة، يلزم الدور أو الخلف أو الإحاطة أو العلم بالاختصاص، والكل باطل، توالي فاسدة. إذا أردنا أن نعرف المعرف بتمام ذاته وبتمام حقيقته وكنه، ولكن فيما نحن فيه من بالنسبة إلى الوجود لا نحتاج إلى تعريف الوجود من حيث الكون حتى يكون كنه في غاية الخفاء، بل نحتاج أن نعرف الوجود ولو معرفة إجمالية في مقابل المعرفة التفصيلية، في مقابل العلم التفصيلي نعرف الوجود بوجه ما من الوجود من الوجوه، فذلك يكفي. وما نحن فيه يمكن تعريف الوجود بوجه ما من الوجوه، إنما لا يمكن ويلزم التوالي الفاسدة لو أردنا تعريف الوجود من حيث الكون والذات. هذا أولا. وثانيا، نختار أن أجزاء الوجود وجودات لكن لا يلزم الدور. لماذا؟ لأنه ربما يعني يمكن ذلك أن يصدق صدقا عرضيا على الوجود، يعني ها هنا وجودات خارجية أو داخلية، أجزاء لوجود، يعني الوجود مركب من هذه الأجزاء. نقول هذه الأجزاء إذا كان بنحو العرض الذاتي، إذا كان بنحو عارض ومعروض ذاتان، فعند ذلك يشكل وتأتي التوالي الفاسدة التي ذكرها فخر الدين. لكن نحن نختار وندعي على أن العروض والصدق العروضي مجرد عروض لا من حيث الكون والحقيقة، يعني يصدق عرضيا. وهذا المعنى جائز. مثلا الإنسان مركب من عدة أجزاء، زيد مركب من عدة أجزاء، كل مركب من عدة أجزاء، يمكن أن نطلق على رقبة زيد أنه إنسان، يمكن هذا المعنى أو لا يمكن؟ عرفا يمكن هذا المعنى، كما يقال أعتق رقبة يعني أعتق إنسانا. فإذا يصدق الإنسان على أجزاء متعددة لكن صدقا عرضيا لا صدقا ذاتيا. ما نحن فيه أيضا يمكن أن يكون الوجود مركب من عدة أجزاء ويصدق الوجود على ذلك الأجزاء عرضا صدقا عرضيا لا ذاتيا، حتى يلزم الإشكال، حتى يلزم الدور، باعتبار الدور توقف الشيء على نفسه ذاتين. يعني مثلا أليف متوقف على معرفة الباء ذاتين، يعني ذات الألف متوقف على معرفة ذات الباء، وذات الباء متوقف على معرفة ذات الألف، فعند ذلك يلزم الدور المصرح وهو باطل، لأنه يلزم أن يكون شيء المتقدم متأخر وبالعكس، أو يلزم أن يكون الوجود عدم وبالعكس، وذلك معنى اجتماع النقيضين وهو محال. أما إذا كان بنحو الصدق العرضي فلا يلزم فيه المحال، فلا يلزم فيه المحال، كما يصدق الإنسان على بعض أجزائه. يصدق الإنسان على الرقبة، ما نحن فيه يمكن أن يصدق الوجود على الأجزاء المتعددة صدقا عرضيا. ثالثا نقدر نطلق على اسمح لي نقدر نطلق على تسمية الكل باسم الجزء أو بالعكس، فيما إذا كان الجزء مهم بأهمية الإنسان فذلك بالصدق العرضي وليس الصدق الذاتي، لأنه ذات الإنسان ليس هي الرقبة فقط، إنما ذات الإنسان مجموع الأجزاء، مثلا مع الأجزاء العقلية، مجموع الأجزاء الخارجية مع الأجزاء العقلية من الحيوانية والناطقية، فعليه يصدق على جزء باعتبار أن الجزء هو الفرد الأكمل في وجود الإنسان في كل الإنسان، أو فرد مهم جزء مهم لذا يصح. يعني جواز تطلب كل على الجزء أو بالعكس فيما إذا كان يعني بهذا الشرط كما هو مذكور في المطول والمختصر، بهذا الشرط باعتبار صدق الكل على الجزء وبالعكس من العلاقة المجازية، علاقات عندنا 25 علاقة مجازية منها صدق الكل على الجزء وبالعكس، وذلك إنما يكون إذا كان فردا مهما في وجود الإنسان، ولكن هذا الصدق ليس صدقا ذاتيا إنما هو صدقا عرضيا. كذلك في الوجود مركب من عدة أجزاء، وهناك فرد كامل مثلا من هذه الأفراد بحيث يصدق الوجود، نعرف الوجود بذلك الفرد الكامل كما نعرف الإنسان برقبته، نقول الإنسان ما له رقبة مثلا بخلاف بقية الأشياء مثلا الجمادية. أحسن، عرض نقول عرض صدق عرضي وليس صدق ذاتي. الحيوان الناطق هو صدق الذاتي باعتبار الحيوان الناطق معرف تمام ذاتية الإنسان، ونحن الآن نقول نعرف الشيء لا بتمام ذاتياته إنما نعرفه بالصدق العرضي، يعني بالخاصة أو بالعامة. يلزم الدور والخلف؟ لا يلزم، كما سنقول يرجى الانتباه. نختار، اسمح لي، مباحث جدا عميقة ومفصلة. هذا بناء على ما يدعيه أنه نبطل الوجود، فخر الدين الرازي نبطل الوجود، تعريف الوجود نبطله من خلال أنه في التعريف يلزم الدور أو يلزم الرد. نحن نقول لا يلزم الدور والرد بناء على ما عندنا كفرض لا أقل ولا أكثر. نريد أن نرد هذا الوجه، نقول هذا الوجه لا يصلح وجها، هذا الوجه مدخولا فيه لا يصلح أن يكون وجها كما عند المصنف وبعض الشراح. ثالثا نختار أنها ليست وجودات خارجية ولا وجودات عقلية، إنما الوجود عبارة عن الأمر الزائد المركب من تلك الوجودات الخارجية أو الوجودات الذهنية، وهو عبارة عن مجموع الأجزاء من حيث المجموع، لكن لا يلزم التركيب في المعروض كما يقول، بناء على قول فخر الدين الرازي أنه يلزم التركيب في المعروض، لا يلزم التركيب في المعروض، بل يلزم التركيب في الوجود باعتبار أن هذا التركيب يعرض على الأمر الزائد، والأمر الزائد عبارة عن حصول اجتماع الأجزاء من حيث الاجتماع، يعني مجموع الأجزاء من حيث مجموع الأجزاء، فلا يلزم ما أورده عليه. وخامسا أو رابعا جواب نقضي فيما ذكره، إذا كان البناء أن التركيب يلزم الإشكال الدوري أو الخلفي، يلزم هذا المعنى في كل التراكيب الموجودة، مثلا الماء مركب من عنصرين، يلزم أيضا يلزم في هذا الإشكال العقلي على أنه هذا التركيب إما تركيب الوجودات الخارجية فيلزم الدور، أو مثلا بأمر زائد، ذلك الأمر الزائد يلزم أن يكون التركيب على ذلك الأمر الزائد، يعني على المعروض لا على الوجود، على معروض الوجود وهو الأمر الزائد لا على الوجود، هذا المعنى يلزم في كل التركيبات، مع أنه لم يدعي أحد في التركيبات الخارجية في الماهيات المتركبة كالمعجون مثلا كالماء وككل العناصر الأولية والثانوية مركبة من تركيبات عديدة، لا يلزم في هذا الإشكال. وخامسا نختار أن يكون الكسب والتعريف والنظر بالرد لا بالحث، نختار أن يكون التعريف بالرد، لا يتوقف على العلم بالاختصاص فعلا، نعم يتوقف على أنه هناك اختصاص بين العارض والمعروض في نفس الأمر، في الواقع في الحقيقة لا بد أن الضحك يختص بالإنسان، لكن نحن حينما نعرف الإنسان بأنه ضاحك
هذا التعريف لا يتوقف على أنه نعلم بأن هذا العرف يختص بهذا الإنسان فقط. نعم الاختصاص لازم في نفس الأمر، في الواقع في العلم الإلهي في اللوح المحفوظ كما سيأتينا في تعريف نفس الأمر، عالم النفس الأمر في العقل الفعال بناء على رأي المشائين في العقل الفعال لا بد أن يكون هذا العارض مختص بهذا المعروض، ولكن حينما نعرفه تعريفنا لا يتوقف على العلم بالاختصاص بل يتوقف على الاختصاص في نفس الأمر والواقع. سادسا سلمنا يتوقف على الاختصاص، لا يتوقف على الاختصاص، لكن يتوقف على الاختصاص فيما إذا أردنا أن نعرف ذات الوجود بهذا الرسم. إذا أردنا أن نعرف ذات الوجود بالرسم نعم يتوقف أنه نقف على كنه الذات وعلى حقيقة الذات، يعني يتوقف على العلم بالاختصاص، ولكن نحن نريد أن نعرف الوجود بوجه ما بالرسم، نعرفه بالرسم بوجه ما من الوجوه، كما هذا المعنى جاءنا في التعريف وفي الحد أيضا أنه نحده ونعرفه بوجه ما من الوجوه لا بالكون والذات، وإنما الإشكالات والتوالي الفاسدة التي ذكرها فخر الدين من الدور والخلف إنما يأتي في ماذا كان التعريف بالكون والذات. سابعا يتوقف تصور المرسوم به على ما عداه، نحن نقول في ماذا كان عرض مثلا يتوقف على ما عداه أنه نعرف ما عداه بما لا يتناهى، لكن هذه المعرفة على قسمين، تعرف معرفة إجمالية وتعرف معرفة تفصيلية. المستحيل هي المعرفة التفصيلية، يعني يستحيل على أن نقف على أمور ما لا يتناهى لأني محدود، والأمور التي لا يتناهى غير محدودة، والأمور التي لا تتناهى غير محدودة، والمحدود لا يدرك غير المحدود باعتبار المحدود لا يحيط غير المحدود، ذلك مستحيل بالإحاطة كما سيأتي. هذا فيما إذا أردنا أن نحيط جميع المعلومات وجميع الأمور الوجودية إحاطة تامة تفصيلية، ذلك غير ممكن ومستحيل إلينا باعتبار نحن ممكن الوجود، نحن محدودين لذا لا يمكن هذا المعنى، بخلاف لله سبحانه وتعالى باعتبار واجب الوجود وهو المحيط بما عداه لذا يعلم علما حضوريا بكل ما في هذا الكون من الأمور الوجودية وغير الوجودية. فالله سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، إذا كان المراد من العلم العلم الحضوري والعلم التفصيلي، ولكن نحن نقول يمكن أن نعلم ما عدا الإنسان من الأمور الوجودية معرفة إجمالية. إجمالا هناك أشياء عديدة وجودية غير الإنسان، ربما هذا العرض يشترك مع الإنسان وغير الإنسان أو يختص بالإنسان دون غيره، لأنه نعلم لازم جميع الأشياء حتى نقول هذا العرض يختص بالإنسان دون غيره، فالإحاطة إحاطة إجمالية ولا ضير في ذلك، لا استحالة في ذلك، إنما المستحيل فيما إذا كانت الإحاطة إحاطة تفصيلية وهي لله سبحانه وتعالى فهو المحيط. هذا بالنسبة إلى جواب فخر الدين الرازي، لا بأس بالتطبيق، ثم نرد في مسألة جديدة مهمة وتعتبر من أهم المسائل الحكمية كما عند المحقق السبزواري، وتلك عبارة عن الاشتراك في الوجود، أنه الوجود مشترك، يا ترى مشترك لفظي أو مشترك معنوي. لا العلم، هذا بالنسبة إلى من يقول العلم بالاختصاص أو العلم بالمساواة، العلم بالمساواة بناء أن يلزم أنه العلم بالمنتسبين، يعني العلم بالمعرف والمعرف، فإذا يلزم الدور، لا نحن نقول أن هناك اختصاص في الرسم أو أن هناك تلازم في التعريف التام أو الناقص، يعني في الحد هناك تلازم وتساوي بين المعرف والمعرف، لكن في نفس الأمر لا في علمنا، وذلك يكفي. لكن جاز التعريف تعريف الوجود بهذه الأجزاء الخارجية وشرطه المساواة في نفس الأمر، لا العلم بالمساواة حتى يلزم العلم بانتساب المتساويين، لأنه العلم بالمساواة يعني العلم بالنسبة التساوية، والعلم بالنسبة يقتضي العلم بالمنتسبين، فإذا يلزم الدور باعتبار أنت وبين المحمول. لكن جاز التعريف بالخارجي شرطه المساواة في نفس الأمر، لا العلم بالمساواة، فالناظر يعني المفكر المتفكر العملاق، لأنه الناظر من النظر والنظر عبارة عن الفكر، فالمتفكر والناظر في اكتساب الماهية، اكتساب يعني في التعريف لأنه التعريف عبارة عن الكاسب في اكتساب الماهية إذا عرض على ذهنه عوارضها واستفاد من بعضها تصور تلك الماهية ولو إجمالا، علم إجمالي تصور ما بوجه من الوجوه تصور تلك الماهية، علم بعد ذلك أن ذلك العارض مساو لتلك الماهية، علم بأن الضاحك يساوي الإنسان. ثم هذا بالنسبة إليه، إذا عرف بأن الضاحك يختص بالإنسان، يمكن أنا عرفت هذا المعنى بأن الضاحك يختص بالإنسان بوجه من الوجوه، عرفت هذا المعنى باعتبار الإنسان متعجب، وأينما كان التعجب يكون لازمه الضحك، فعرفت أن الإنسان يتعجب وعرفت أنه ضاحك، فعرفت أن الإنسان ضاحك، يمكن لي أن أعرف الإنسان بالنسبة للآخرين بأنه ضاحك. يمكن هذا المعنى ولا يمكن؟ يمكن تعريف الإنسان بالضاحك بالنسبة إلى من وقف على هذا المعنى لغيره، يريد أن يعرفه لغيره، يرجى الانتباه إلى العبارة، ثم يفيد غيره، يعني هذا الذي تعلمه وعرفه بوجه ما، عرف بعض العوارض وكشف على أن الإنسان هو الضاحك، يمكن أن يفيد غيره تصورها، تصور هذه الماهية بهذا العارض مثلا، تصور الإنسان بالضاحك مثلا، يمكن يفيد غيره غيره وتصورها مفعولين بالنسبة إلى يفيد، ثم يفيد غيره تصورها بذكر ذلك العارض، ولا دور في ذلك. يلزم الدور؟ لا يلزم الدور، لأنه الدور فيما إذا كانت المعرفة معرفة ذاتية، معرفة كنهية، ولكن هذه معرفة إجمالية، معرفة عرضية بوجه ما، بعرض من عوارض الماهية وعرف الماهية للآخرين، لا يلزم الدور. لنا أنه هذا معناه لا يجوز أنه يلزم التركيب مثلا ويلزم الدور، لكن العين بالمساواة لا يستلزم العين بالماهية. من قال علمت مثلا، أفرض علمت أن في علم زيد وفي علم عار مساواة، أحكم بالتساوي بين المرجع، أنه أقول هؤلاء من المتساوين، هل يستلزم أن أعرف حقيقة زيد وحقيقة عار؟ لا يستلزم. العين بالمساواة لا يستلزم العين معرفة الماهية الكون والذات، لكن بالمساواة لا يلزم العلم بالماهية من كل وجه من الجوه، يعني بالكنه والذات، بل يبي أن أعرف أن زيد ابن فلان وعام ابن فلان، فعند ذلك قيس بينهما وأحكم بالنسبة بين علميتهما. لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه فمن بعض الوجوه على ما قدمناه، فيكون الاكتساب إذا عرفنا بعض الوجوه، ثم بعد ذلك نأمرهم بالاكتساب، مثلا نأمر على أنه عرف هذا الإنسان بأنه ضاحك، عرفت أنه نسبة بين زيد وعاف العلم متساوية، لكن مع ذلك عليك بكاس، عليك بالنار، عليك ترتيب أمور معلومة لكشف أمر مجهول، عليك فيما إذا أردت أن تعرف كمال الماهية، إذا أردت أن تعرف كمال الماهية فعليك بالكاس، فيأمرنا بالكاس، نؤتمر بالكاس في معرفة كمال التصور، كمال تصور الماهية، وهذا المعنى جائز، فعليه نعرف الوجود إجمالا، ثم بعد ذلك علينا بالكسب التفصيلي، فإذا المعنى جائز، ويكون الاكتساب لكمال تصور الماهية، فلا دور حينه. إذن المسألة الثانية في أن الوجود مشترك، تفضل.
يساوي بين الطرفين من هذا علم، ما يساوي الماهية، شلون مثلا يشتغل لنا وزن كيلوغرام عرفت شو مساوي، هذا ما يساوي الماهية، يعني حيوان ناطق، فإذا من خلال المساوي راح أعرف الماهية.
الإشكال على أنه العلم بالتساوي يتوقف على العلم بالمتساويين، إذا لابد أن تعرف حقيقة هذا المتساوي مع حقيقة هذا المساوي الثاني، عند ذلك تحكم بأن هناك نسبة تصدق، يعني تحكم تذعن الناس بعد التصور، يستتبع هذا التصور تصور الموضوع والمحمول، يستتبع إذعان نفسي، وهو أنه هناك نسبة تساوي بين هذا وهذا، فعليه لابد أن تعرف هذا وهذا، وهذا معنى الدور بناء على رأي فخر الدين الرازي، لأنه يلزم أن العلم بالتساوي متوقف على العلم بالمتساويين، والعلم بالمتساويين متوقف على معرفة نسبة التساوي، فيلزم الدور. نحن نقول لا، إذا يلزم الدور فيما إذا كانت المعرفة معرفة ذاتية كنهية، نعم إذا أردنا أن نعرف كنه ذات المعرف وكنها ذات المعرف والنسبة بينهما عند ذلك يلزم الدور. ولكن نحن نعرف إجمالا ذات هذا المساوي وذات ذلك المساوي إجمالا بوجه ما، برسم مثلا، بخاصة، بعرض عام أو ما شابه ذلك، بالتعريف اللفظي نعرفه إجمالا بالتعريف اللفظي، عند ذلك نأمر على أنه بعد هذا التعريف الإجمالي عليكم بالكسب والتعريف التفصيلي. لماذا؟ لكمال التصور. يعني إذا أردت أن تعرف كمال ماهية المتساوية، أي مانع من ذلك؟ فلا يلزم الدور. يلزم الدور؟ لا يلزم الدور. المسألة الثانية في أن الوجوه اشترك، يرجى انتباه، مسألة جدا مهمة، وعند بعض هذه مسألة بديهية عند صاحب الشوارع المحقق لاهيجي من الكتب التي تشرح التجريد، وعند صدر المتألين هذه المسألة قريبة من البديهية، مع ذلك أقيمت على هذه المسألة وجوه، لأنه وقع بين المتكلمين نزاع مفصل بين الأشاعرة والمعتزلة، أو بين الأشاعرة والأحرى والعدلية أعم من المعتزلة والإمامية، على أن الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنى. أولا من باب مقدمة، المشترك والاشتراك مشترك بين معنيين، بين اشتراك لفظي واشتراك معنوي. والفرق بينهما، الاشتراك اللفظي عبارة عن أن يكون لفظ واحد له معاني متعددة، كلفظ العين كما في المنطق والفلسفة لها معاني متعددة، عين الباصرة، النابعة، الجاسوسية إلى آخره، يقال 70 معنى. الاشتراك هو الاشتراك اللفظي، يقابل هذا الاشتراك المتجل والحقيقة والمجاز والمنقول والمختص 5 أشياء، يعني مع المشترك 5 أشياء. وهناك اشتراك معنوي كالإنسان، لفظ الإنسان اشتراك معنوي باعتبار زيد وعامر وبكر وخالد وإلى آخره من مصادقتان، هم يشتركون بمعنى الإنسان بأنهم حيوان ناطق، يشتركون الحيوانية والناطقية، كلمة الإنسان باعتبار الإنسان هو الجامع بين الحيوانية والناطقية، فعبر عنه بالإشراك اللفظي بالاشتراك معنوي. عفوا، الاشتراك اللغوي يبحث في المنطق باعتبار مقدمة لمباحث المنطق، كما يبحث العلوم الأدبية في المباحث الأدبية. بالنسبة إلى الوجود، الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ أولا لا بأس أن أذكر خطورة هذه المسألة حتى يكون الانتباه أكثر فأكثر. خطورة هذه المسألة أنه دفعا للسنخية بين العلة والمعلول يقال بالاشتراك اللفظي. بعبارة أخرى، الاشتراك المعنوي كما هو عند المصنف وعند المحققين من الحكماء ومن المتكلمين، الاشتراك المعنوي كأنما يلزمه وحدة الوجود، كأنما يلزمه السنخية بين العلة والمعلول، الشباهة بين العلة والمعلول، باعتبار أن الوجود الأول علة العلل هو الله سبحانه وتعالى وما عداه معالين. فإذا كان الوجود اشتراك معنوي، يعني حقيقة الوجود واحدة، يلزم أن الإنسان يشبه الله سبحانه وتعالى، يلزم، يرجى المعذرة لا تكفروني، هذا قول دا أنقل، يلزم، لأنه سمعت واحد يقول أستغفر الله، يلزم أنقل قول النقال كالبقال، مو معناته أنه كل ما يأتي البقال به يعتقد به ويأكله، إنه يأتي اللي يبيعه للآخرين، إما يشترون أو لا يشترونه، فنحن ننقل النقل كالبقال. فيلزم بناء على هذا القول، يلزم إذا كان المشترك معنويا في الوجود، يلزم يعني اشتراك معنوي في الوجود، يلزم سخية بين العلة والمعلول، يعني سخية بين واجب الوجود وممكن الوجود، باعتبار واجب الوجود علة العلل والباقي ممكن الوجود، معالي لواجب الوجود فيلزم، أو يجب المشابهة وأرد أن نثير مسألة أكثر، يلزم وحدة الوجود ما عند الصوفية، فما عند الصوفية والعرباء يلزم وحدة الوجود، نواجب الوجود الموجود، إذا بنجد حسين حلاق عند شنق يدعنا الحق أو الله تحت جبتي، يعني هذا معناه بناء على اشتراك معنوي. فبعض الأشاعرة تفعل للاشتراك المعنوي؟ قالوا بالاشتراك اللفظي. قالوا الوجود لفظ مشترك بين معاني متعددة، فمعنى الوجود في الله غير المعنى في الوجود في الإنسان، ومعنى الوجود في الإنسان غير الوجود في الحيوان. وكل المحمولات عندما نقول الإنسان موجود، موجود محمول، زيد موجود، عامر موجود، الحائط موجود، الجدار موجود، الفرش موجود، السماء موجود، الله موجود، هذه الموجودات مختلفة المعاني ولكن من حيث اللفظ لفظها واحد. فقالوا بالاشتراك اللفظي. يا ترى مع من الحق؟ مع بعض الأشاعرة أو مع من ذهب إليه الحكماء وأكثر المتكلمين منهم الإمامية الشيعة؟ مع من الحق؟ عليكم بالمراجعة والمطالعة. غدا إن شاء الله نقول الحق مع من. والحمد لله رب العالمين.